بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في المنظومة المتعلقة بالسير إلى الله والدار الآخرة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. وكنا أخذنا ما يتعلق بالأبيات التي نظمها الشيخ رحمه الله، وهي تتعلق بفوائد الذكر وثمراته على الذاكرين في الدنيا والآخرة. وقد عدد الشيخ رحمه الله جملة طيبة من فوائد الذكر، وكنت أشرت في درسنا الماضي أن العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب ذكر فوائد الذكر، وذكر أن للذكر أكثر أو ما يقارب 100 فائدة، وعدد ما يزيد على 70 فائدة. وجميع الفوائد التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في هذا النظم موجودة مع أدلتها عند ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، عدا فائدة واحدة لم يذكرها ابن القيم، وهي التي سنأخذها الآن في البيت الذي نسمعه وأعلق عليه بما تيسر إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد.
قال رحمه الله: وأخبر، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الذكر يبقى بجنة، أي أن ذكر الله جل وعلا يبقى مع أهل الجنة في الجنة، فإذا دخلوا الجنة ينقطع الأعمال من صلاة وصيام وحج وغير ذلك، ويبقى الذكر. ففي الجنة أهل الجنة يسبحون ويحمدون ويهللون ويذكرون الله جل وعلا، فهذا يبقى في الجنة، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر أول زمرة تدخل الجنة، وذكر الحديث وذكر في آخره: يسبحون الله فيها بكرة وعشية، فيها في الجنة. فهذا يدل على أن الذكر يبقى في الجنة، وأن أهل الجنة في الجنة يذكرون الله ويسبحونه ويهللونه ويحمدونه. وهذا من عظيم شأن الذكر ورفيع مكانته، أنه يبقى مع أهل الجنة في الجنة، ثم هم يذكرون الله يسبحونه ويحمدونه ويهللونه، ليس على وجه التكليف، لأن التكليف ينقطع، التكليف في دار الجزاء في هذه الحياة الدنيا، أما في الآخرة فهي دار الإنعام وليست دار التكليف. فهم يسبحون في الجنة ويحمدون لا على وجه التكليف، وإنما على وجه الإنعام، على وجه الإنعام. فمن جملة النعم التي يمن الله عليهم بها في الجنة استمرار الذكر والتسبيح والتحميد، فهم يسبحون الله ويحمدونه على وجه التنعم، يتنعمون بذلك لا على وجه التكليف كما هو الشأن في هذه الحياة الدنيا. ولهذا قال الناظم رحمه الله: وينقطع التكليف حين يخلد. وينقطع التكليف أي عن الناس وعن أهل الجنة، حين يخلد أي حين يخلدون في الجنة، حينما يدخلون دار الخلود الجنة ينقطع التكليف، يعني لا يكلفون في الجنة بأي عمل ولا يكلفون بأي طاعة، لأن انتهى وقت التكليف. إذن ما نوع هذا التسبيح والتحميد الذي هم يكون منهم بكرة وعشية كما في حديث أبي هريرة؟ ما نوعه؟ هذا على وجه الإنعام التنعم وليس على وجه التكليف. فهذه فضيلة عظيمة من فضائل الذكر وثمرة مباركة من ثمراته، أنه يبقى مع أهله أنسا ولذة وسعادة وإنعاما وتكرما، يبقى معهم في جنة الخلد حينما يدخلونها خالدين مخلدين فيها.
نعم. قال: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد.
وأيضا في هذه الأبيات الثلاثة ذكر فوائد عظيمة لذكر الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده، فهذه فضيلة من فضائل الذكر أنه طريق إلى حب الإله. وقد مر معنا عند المصنف رحمه الله في ذكر الأمور الجالبة للمحبة، نقلنا فيما سبق أن من الأمور الجالبة للمحبة ملازمة الذكر، وأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. فإذا ذكر الله طريق إلى حب الإله، طريق إلى حب الإله. وحب الإله في قوله طريق إلى حب الإله تحتمل معنيين كلاهما مراد: طريق إلى حبك للإله وطريق إلى حب الإله لك، وكلاهما مراد هنا. فذكر الله طريق يزيد في قلبك ويمكن من نفسك حب الله جل وعلا، إذا واظبت على ذكره واعتنيت بذكره زاد حبك له في قلبك. وأيضا طريق إلى حب الإله لك، إذا أكثرت من ذكره أحبك سبحانه وتعالى. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فإذا ذكر الله طريق إلى حب الإله، طريق إلى حب الإله يعني طريق إلى غرس وتمكين حب الإله في القلب، وطريق إلى حب الإله أي طريق إلى نيل محبة الله لك. والله يقول في القرآن الكريم: يحبهم ويحبونه. فذكر الله يكسبك هذه المنزلة، حبك لله يزيد وحب الله، وتنال أيضا حب الله لك. والله جل وعلا يحب ويحب، يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنون، وذكر الله جل وعلا يزيد هذا الأمر ويعلي مقام هذا الشأن. فيقول الشيخ: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد أي دليل وهادي يدلك على الطريق التي تنال بها حب الإله، لكانت هذه الخصلة كافية، كما سيأتينا جواب الشرط بعد البيت الذي يليه، لكانت كافية. يعني لو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة أنه طريق لنيل حب الإله لكانت كافية، لكانت كافية في ماذا؟ في توافر الهمم وقوة العزائم في المواظبة على ذكر الله تبارك وتعالى. فهذه فضيلة من فضائل الذكر، أنه طريق إلى حب الإله ومرشده. وفضيلة أخرى ذكرها مضمومة إلى هذه الفضيلة بقوله: وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. هذه أيضا فضيلة من فضائل الذكر على الذاكر، أن فيه صيانة للسان، فيه صيانة للسان. فاللسان إذا اشتغل بذكر الله وحمده وتسبيحه وتهليله وتكبيره سبحانه وتعالى وتلاوة كلامه واشتغل بالعلوم النافعة، صان بذلك لسانه عن كل قول رديء وكل لفظ بذيء وعن الغيبة والنميمة والفحش والسخرية والاستهزاء وغير ذلك. واللسان كما يقول أهل العلم خلق للكلام، اللسان خلق ليتكلم، فإن لم يتكلم به صاحبه بخير انطلق اللسان بالكلام بشر أو بما يضر. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وأيضا في الحديث الآخر: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله وما والاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا شغل الإنسان لسانه بذكر الله حصل للسان بإذن الله صيانة وسلامة ووقاية من الدخول في ماذا؟ في الكلام الرديء والقول البذيء والفحش ونحو ذلك. وهذا معنى قول الناظم: وينهى الفتى عن غيبة ونميمة. ينهى الفتى، لأن اللسان النقي التقي المشغول بذكر الله تبارك وتعالى يعف بإذن الله عن الخوض في الغيبة والنميمة والسخرية ونحو ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، لأن لسانه نظيف، لسانه مشغول بكل لفظ نافع وبكل قول مفيد، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن هذه فائدة عظيمة وجليلة من فوائد ذكر الله تبارك وتعالى، أنه ينهى الفتى عن غيبة ونميمة. وهذا فيه فائدة لمن يشتكي من حاله، من حاله وبداءة لسانه وكثرة ما عنده من الفحش والبذاء والغيبة. العلاج موجود، العلاج موجود. ما هو؟ أكثر من ذكر الله، اشغل لسانك بذكر الله تبارك وتعالى ليحصل له بذلك الصيانة والعفة والسلامة. وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، في أمور أعظم من الغيبة والنميمة تكون ممن أطلق للسانه العنان وأرخى له الزمام. بعض الناس ينطلق في الكلام ويبدأ يتكلم ويقول ولا يكون لكلامه أي ضابط ولا يتقيد في كلامه بأي قيد، كل ما يخطر بباله وكل ما يدور في خياله يتلفظ به من نافع وضار، من خير وشر، من مفيد وليس مفيد، كل ما يرد عليه يقوله، لا يلقي بالا لما يتكلم، لا يلقي بالا لما يتكلم، يعني يتكلم وهو لا يستجمع ذهنه هل هذا الكلام فيه فائدة أو منفعة أو ليس فيه، كل ما يأتي في باله يقوله على الحال. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله وعن كل قول للديانة مفسد. فقد يقول الإنسان قولا ينتقل به من الملة، ينتقل به من الملة كسب الله والعياذ بالله، وكسب الدين وكسب أمور الدين أو نحو ذلك. قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه، فقد يقول قولا يكفر به فيفسد دينه بقوله. ولهذا أخطر ما يكون على الإنسان لسانه. وكان أحد الصحابة يمسك بلسان نفسه ويقول والله الذي لا إله إلا هو ما هناك شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. وأحد الصحابة مع سلامة ألسنتهم يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، وهو حافظ للسانه، لكن من كمال تقواهم وكمال ورعهم وكمال محافظتهم يقول هذا الذي أوردني الموارد. ومن ينطلق بالكلام يعني مثل ما قال عمر بن الخطاب من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه فالنار أولى به. فالواجب على الإنسان أن يصون لسانه، ومن أعظم وأحسن ما يصان به اللسان شغله بذكر الله، شغله بذكر الله تبارك وتعالى، فيكون يتكلم بالكلام الذي ينفعه عند الله جل وعلا ويرتفع به عند الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يتكلم في المصالح والمنافع والحاجيات والمباحات بما لا يضر دينه ويخل بإيمانه. وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. قوله لكان لنا حظ، هذا جواب الشرط في قوله فيما سبق ولو لم يكن في ذكره إلا كذا لكان كذا، هذا جواب الشرط، يعني لو لم يكن في الذكر إلا أنه طريق إلى حب الإله. وينهى الإنسان عن الغيبة والنميمة لكان لنا حظ عظيم ورغبة في الذكر، يعني هذا كافي، هذه الفائدة والفائدة الأخرى التي ذكرت معها كافية في المواظبة على الذكر والرغبة فيه وشدة الرغبة فيه. لكان لنا حظ أي نصيب، الحظ والنصيب، لكان لنا حظ عظيم يعني نصيب وافر من الذكر، لكان لنا حظ عظيم ورغبة يعني رغبة في الذكر تولد في الشخص عناية واهتماما ومواظبة على ذكر الله تبارك وتعالى، ورغبة بكثرة ذكر الله، أي لو وجد عندنا رغبة في ذكر الله بالكثرة، والله عز وجل أمرنا بذكره بالكثرة كما قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهنا الشيخ يعني يعطيك فائدة، أن معرفتك بفوائد الذكر تولد في نفسك ماذا؟ حب الذكر والعناية به. فلو لم يكن لكان لنا حظ ورغبة في الذكر، فكيف إذا اطلعنا على الفوائد الكثار والعوائد الغزار التي لأهل الذكر في الدنيا والآخرة بكثرة ذكر الله؟ نعم الموحد، أي الله، أي الذي له التوحيد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، نعم الموحد، نعم من يخص بالعبادة ويفرد بالطاعة ويلجأ إليه وحده دون سواه. ثم ختم رحمه الله هذه المنظومة ببيت يبين فيه حالنا وضعفنا وشدة تقصيرنا مع علمنا ومعرفتنا بهذه الفوائد لذكر الله تبارك وتعالى. نعم.
ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد.
قال: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا. من جهلنا أي بمقام الذكر وعظيم فضله وكثير ثوابه، وأيضا جهلنا بما ينبغي أن نكون عليه من حسن طاعة وشدة عبادة وتمام إقبال على الله عز وجل. فقد يكون الجهل بانعدام العلم أو ضعفه، وقد يكون الجهل بالتقصير، ولهذا ما عصى الله أحد إلا بجهل، ما عصى الله إلا جاهل، جاهل بما ينبغي أن يكون عليه تجاه الله من تعظيم وتوقير. فكل عاص لله جاهل، حتى وإن كان عالما بالحكم فاهما للدليل هو جاهل. فقد يكون جهل الإنسان عن عدم علم، وقد يكون جهل الإنسان عن عدم قيام بالأمر كما ينبغي. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، أي كان حظنا من الذكر ذكر الله بقلة، ونحن أمرنا بذكره بالكثرة. قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فأمرنا بذكره بالكثرة. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد، يعني الشأن فينا كما مع الذكر كما هو الشأن فينا مع عبادة الله عز وجل بالعبادات الأخرى. والشيخ رحمه الله لما ختم بهذا البيت أراد أن يشحذ العزائم، أراد أن يشحذ العزائم وأن يشد من يد المطالع بأن يراجع نفسه، بأن يراجع نفسه وألا يستمر في تقصيره وتوانيه وكسله وتفريطه، بل يستغل مدة وجوده وفترة بقائه في هذه الحياة ليكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات من الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم ماذا قال الشيخ؟
قال: وذكر الله نور للذاكر في قلبه وفي قوله وفي قبره ويوم حشره، والله المستعان.
لما أنهى الشيخ رحمه الله هذه إرادة هذه الأبيات التي نظمها في عد فوائد الذكر، ختم بهذه الفائدة الأخرى من فوائد الذكر، وهو نور للذاكر، نور للذاكر. وهو أيضا يشير بهذا أنه لم يقصد في الأبيات حصر فوائد الذكر، فوائد الذكر كثيرة جدا لكنه في الأبيات ذكر جملة منها وطرفا منها لا على وجه الحصر لها. فذكر من فوائد الذكر في ختام كلامه هنا أن ذكر الله نور للذاكر، نور له في ماذا؟ قال نور له في قلبه وفي قوله، يعني كلامه ولسانه ومنطقه، وفي قبره ويوم حشره، فهو نور للذاكر. فهذه فائدة عظيمة من فوائد الذكر، أنه يكسب الذاكر نورا، نور الطاعة وبهاء العبادة وضياء الذكر لله تبارك وتعالى. فهذه جملة عظيمة من فوائد الذكر ذكرها الشيخ رحمة الله عليه. ومن أراد الوقوف على فوائد أزيد من هذا وأوسع مع ذكر دلائلها فليطالع الكتاب الذي أحلت إليه، وهو كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله، وهو كتاب عظيم في بابه، فريد في جمع فوائد الذكر وعدها بأسلوب رائع وجمع للأدلة ولم لشتات فوائد الذكر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وختم الشيخ رحمه الله كلامه هنا بقوله والله المستعان. فلولا عون الله لك لا تستطيع أن تكون من الذاكرين حتى وإن علمت بالذكر وفضله وفوائده، فعليك أن تطلب العون من الله جل وعلا. يا معاذ، يقول عليه الصلاة والسلام، يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم.
قال رحمه الله: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه، وهو فعل طاعاته لا سيما الفرائض وترك معاصيه، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
ثم رجع الشيخ إلى الكلام على منازل السائرين ومقامات هؤلاء في سيرهم إلى الله والدار الآخرة، فذكر من أوصافهم أنهم يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. يعني شأن هؤلاء التقرب إلى الله جل وعلا. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فيبتغون القرب من الله بأي شيء؟ بطاعاته والبعد عن معاصيه. فالسائرون إلى الله من شأنهم في هذه الحياة استغلال أوقاتهم وكسب مدة وجودهم في هذه الحياة بطاعة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يرضيه. قال: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته. يتقربون إلى المليك أي الله جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي بيده أزمة الأمور، المالك للدنيا والآخرة، المالك للنعم كلها، والذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع. وهذا فيه أن علمك بأن الله مالك كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى بيده كل شيء، يزيد في إقبالك عليه وحرصك على طاعته والتقرب إليه تبارك وتعالى بما يرضيه. ولهذا في سورة الفاتحة قال: مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فمما يقوي عندك العبادة استحضارك أن الله تبارك وتعالى مالك الملك، وأن بيده ملكوت كل شيء، وأنه لا يخرج عن ملكه شيء تبارك وتعالى. فمن هذا شأنه يستحق أن يفرد بالطاعة وأن يتقرب إليه تبارك وتعالى بما يرضيه. ولهذا قال يتقربون إلى المليك. بأي شيء يتقرب إلى المليك؟ بفعلهم طاعاته، بفعلهم أي هؤلاء السائرون إلى الله، بفعلهم طاعاته أي بالمواظبة على فعل الطاعات المقربة إلى الله جل وعلا. قال بفعلهم طاعاته، طاعاته أي الطاعات التي أمر بها وشرعها لعباده، التي أمر بها وشرعها لعباده. فلا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأمور ينشئها العبد من قبل نفسه، وإنما يتقرب إلى الله بطاعاته أي بما جعله الله طاعة مقربة إليه. يتقربون إلى الله بطاعاته والترك للعصيان أي معصية الله. فهم يتقربون إلى الله بشيئين، بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وكما أن فعل الطاعة تعد قربة إلى الله جل وعلا ينال بها ثوابه وترجى بها مغفرته سبحانه وتعالى، فإن أيضا ترك معصيته تعد قربة إلى الله تبارك وتعالى. فالترك طاعة كما أن فترك المعاصي طاعة كما أن فعل الأوامر طاعة. فالله عز وجل يطاع بفعل الأوامر وترك المعاصي، وكل منهما قربة إلى الله، وكل منهما قربة إلى الله جل وعلا. قال رحمه الله في توضيح هذا البيت: هذه الأعمال أي فعل الأوامر وترك المعاصي التي تقرب إلى الله. فالله لا يتقرب إليه إلا بما شرع، وقد شرع لنا فعل الأوامر وترك النواهي. فهذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه، وهو فعل طاعاته لا سيما الفرائض وترك معاصيه، لا سيما الفرائض وترك معاصيه. وهنا يشير الشيخ رحمه الله إلى أن طاعات الله على أقسام، منها ما هي فرائض وأمور لازمة وواجبات عينية على المكلفين، من فعلها أثيب ومن تركها عوقب وحوسب، وذلك فعل ما افترضه الله، وذلك بفعل ما افترضه الله عليه من الواجبات، وترك ما نهاه الله عنه من المعاصي والمحرمات بفعلهم الفرائض وترك المعاصي. وهذا أهم ما ينبغي أن يعتني به العبد، وأهم ما ينبغي أن يشتغل به العبد، الاشتغال بالفرائض وترك المحرمات، وترك المحرمات. فمن يفرط في الفرائض ويشتغل بالمستحبات وهو مضيع للفرائض، كيف يكون شأن ذلك؟ الفرائض متروكة وهو مشتغل بالنوافل والمستحبات. ولهذا ما تقرب إلى الله عبد بشيء أحب إلى الله من فعل الفرائض، ولا ينتقل الإنسان إلى فعل المستحبات إلا إذا أتى بالفرائض، إلا إذا أتى بالفرائض. ولهذا قال الشيخ رحمه الله كما في الحديث القدسي: ما تقرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا الحديث القدسي العظيم يدل على أن المتقربين إلى الله تبارك وتعالى على درجتين، وأن أولياء الله سبحانه وتعالى على منزلتين. المنزلة الأولى وهم أولياء لله تبارك وتعالى، وهم من يتقربون إلى الله بفعل الفرائض وترك المحرمات، بفعل الفرائض وترك المحرمات، لا يفرطون في فريضة، ولا أيضا تقبل نفوسهم على الأمر المحرم، مواظبون على ذلك، لكن ما عندهم نشاط في المستحبات، ليس عندهم نشاط في المستحبات، لكن الفرائض لا يضيعونها، والمحرمات لا يغشونها، بعيدون عن المحرمات وحريصون على الواجبات. فهذه منزلة. أعلى من هذه المنزلة منزلة من زاد على هذه الواجبات وترك المحرمات، فعل المستحبات والمنافسة في فعل الخيرات، وإلى هذه المرتبة الإشارة في قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فهذه درجة أعلى. ولهذا لو ننظر في صفات أو في أقسام أهل الإيمان، يقول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهؤلاء كلهم عباد لله تبارك وتعالى، لكنهم على أقسام ثلاثة. قسم وهو أعلى الأقسام وأشرفها، السابق بالخيرات، السابق بالخيرات، وهم الذين إليهم الإشارة في هذا الحديث في قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فهؤلاء فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، ولكنهم زادوا على ذلك المنافسة في فعل الطاعات، في فعل المستحبات، والمسابقة في فعل الخيرات. فمن كان كذلك فهو من السابقين ومن المقربين. ثم المرتبة التي دون هذه المرتبة المقتصد، مرتبة المقتصد. والمقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم، الواجبات يحافظ عليها، والمحرمات لا يرتكب شيئا منها بعيدا عنها، وإذا وقع في زلل بادر إلى التوبة النصوح إلى الله عز وجل بالندم والإقلاع والعزم. فهذا مقتصد. والقسم الثالث الظالم لنفسه، الظالم لنفسه بفعل بعض المحرمات أو بترك بعض الواجبات مما لا يكون تركه أو المواظبة على تركه كفرا، على ضوء ما جاء في ذلك في أحاديث في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ظالم لنفسه بالمعاصي فيما دون الكفر. أما إن ظلم نفسه بالكفر فلا يكون من هؤلاء، لأن هؤلاء الأقسام الثلاثة كلهم يدخلون الجنة. ولهذا لو تلاحظ السياق: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. الواو تشمل من؟ الثلاثة. جنات عدن يدخلونها، من هم؟ السابق بالخيرات، والمقتصد، والظالم لنفسه. لكن كما قال أهل العلم: السابق بالخيرات والمقتصد كلاهما يدخل الجنة بدون حساب. السابق بالخيرات والمقتصد كلاهما يدخل الجنة بدون حساب. أما الظالم لنفسه فهو عرضة للحساب، وقد يدخل النار، فإذا دخلها فإنه يعذب فيها على قدر جرمه وعلى قدر ذنوبه، ثم يخرج منها ويدخل بعد ذلك إلى الجنة. وقد جاء أيضا في الحديث في الصحيحين ذكر صفة خروج هؤلاء الظالمين لأنفسهم الذين دخلوا النار، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: يخرجون تميتهم النار إماتة حتى يصبحون فحما، ثم يخرجون من النار ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات، ثم يلقون على نهر الجنة فينبتون على حافتي نهر الجنة كما تنبت الحبة في حمير السيل، ثم ينعمون في الجنة ويبقون فيها خالدين مخلدين فيها. لكن بعد ماذا؟ بعد مرور بمرحلة تطهير، لأن الجنة دار الطيب المحض، الطيب الخالص الذي ما شابه خبث. فإذا كان في الإنسان خبث معاصي فإنه يطهر في النار حتى يدخل الجنة نقيا من الخبث الذي فيه. أما إذا كان خبثه خبث كفر فخبث الكفر ما تطهره النار، ولهذا يبقى في النار مخلدا فيها. لكن إذا كان الخبث الذي فيه معاصي دون الكفر فيطهر بالنار وينقى ثم يدخل الجنة وينعم فيها. إذن هذه أقسام ثلاثة: سابق بالخيرات، ومقتصد، وظالم لنفسه. السابق بالخيرات من فعل الواجبات وترك المحرمات ونافس في فعل المستحبات، والمقتصد هو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، والظالم لنفسه هو الذي ظلم نفسه فيما دون الكفر. أما من ظلم نفسه بكفر مات عليه فحكمه آخر. ولهذا لو تقرأ السياق في هذه الآيات لما انتهى من هؤلاء الأقسام الثلاثة وذكر أن مآلهم إلى الجنة قال بعد ذلك: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هل قوله هنا الظالمين مثل قوله ظالم لنفسه أم أن هذا ظلم آخر؟ هذا ظلم آخر، هذا ظلم الكفر. فظلم الكفر صاحبه مخلد في النار أبد الآباد لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ظلم معاصي دون الكفر فإنه وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، وإنما يعذب فيها على قدر جرمه وعلى قدر معاصيه، ثم من بعد ذلك يكون مآله ومصيره إلى الجنة. وفي هذا أحاديث كثار، منها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وكذلك الحديث القدسي يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. الشيخ رحمة الله عليه لما أورد هذا الحديث القدسي العظيم أراد أن ينبه حال هؤلاء السائرين، وأن من كان منهم من السابقين بالخيرات فإن له عناية طيبة واهتماما واسعا بالمحافظة على المستحبات والمنافسة في فعل الخيرات مع مواظبته على فعل الفرائض والواجبات وبعده عن المحرمات، وأن من كان منهم مقتصدا فإنه بعيد عن المحرمات محافظ على الفرائض والواجبات. نعم.
قال رحمه الله: فلهذا قلت فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، هذا هو الكمال، وهو أن يجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل ويرى نفسه مقصرا مفرطا، فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها.
ثم قال رحمه الله: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. وهذا البيت يبين حالهم التي ذكرها في البيت الذي قبله. فالبيت الذي قبله ذكر مواظبتهم على الطاعات وبعدهم عن المعاصي، ثم ذكر في هذا البيت أنهم دائبين على هذه الحال. والدأب على الشيء هو المداومة والاستمرار والملازمة والمواظبة، فهذا دأبهم، يعني هم على هذه الحال مستمرين ومواظبين على هذا الأمر، عملا بقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقوله في الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم. فهذا دأبهم، دأبهم ماضين مستمرين على المواظبة على هذه الأعمال والمحافظة على هذه الطاعات، لا تصرفهم عنها الصوارف ولا تشغلهم عنها الشواغل، فهم واظبون على هذه الأعمال مداومون عليها. وأحب العمل عند الله أدومه وإن قل، أما التذبذب والتأرجح ومرة كذا ومرة كذا فليس هذا شأنهم، وإنما شأنهم الدأب والمواظبة والاستمرار والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى. قال: فعل الفرائض والنوافل دأبهم، يعني مع هذه المواظبة ماذا أيضا؟ مع رؤية التقصير والنقصان. مع رؤية التقصير والنقصان تراه مواظبا على الطاعة محافظا عليها مكثرا من النوافل، ثم يرى نفسه في الوقت نفسه من أشد الناس تقصيرا ومن أعظمهم إخلالا، ويرى نفسه مقصرا ويعاتب نفسه دائما وأبدا على التقصير والنقص الذي عنده في العبادة والطاعة لله تبارك وتعالى. وهذه رتبة عالية عند هؤلاء ومنزلة رفيعة، هي التي بلغتهم المنازل، لأنه مع ما عنده من طاعة ومع ما لديه من عبادة ومحافظة يرى نفسه مقصرا، يرى نفسه مقصرا، وهذا من تمام تواضعهم وكمال تعبدهم وشدة رؤيتهم لتقصير أنفسهم في طاعة الله تبارك وتعالى. فدائما نفسه تطلب الزيادة في الطاعة، بخلاف غيرهم ممن إذا ركع لله ركعة أو أدى لله طاعة رأى نفسه لا أحد أحسن منه عبادة ولا أحد أعظم منه طاعة، وأنه من أحسن الناس عبادة وأنه من أعظم الناس طاعة، فيصاب بالعجب الذي يضر بالأعمال وقد يفسدها ويبطلها، كما وضح ذلك الشيخ رحمه الله في تعليقه على هذا البيت. فهذا من الكمال عند هؤلاء، من الكمال عند هؤلاء، مع المواظبة على الطاعات والنوافل والمستحبات يرى نفسه مقصرا، يرى نفسه ناقص في العبادة، مقصر في العبادة، يلوم نفسه ويبكي على تقصيره في طاعة الله تبارك وتعالى. كما قال الله جل وعلا في بيان صفة المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفة. قد جاء في بعض الآثار أن عمر بن الخطاب وهو من العشرة المبشرين بالجنة سأل حذيفة بن اليمان، قال له: أسألك بالله، هل رأيت اسمي في المنافقين؟ مع كمال العبادة ومع كمال الطاعة ومع كمال فيهم خوف من الله جل وعلا وخوف من التقصير وخوف من النقصان مع كمال العبادة، لكن حال من سواهم عبادة قليلة وتقصير في طاعة الله، وفي الوقت نفسه تزكية للنفس والدعاء للكمال. والله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال رحمة الله عليه: في التوضيح والتعليق على هذا البيت هذا هو الكمال. هذا هو الكمال. ما هو الكمال؟ أن يبذل الإنسان قصارى جهده وبالغ وسعه في أداء الطاعة على التمام والكمال، وفي الوقت نفسه يرى نفسه ماذا؟ مقصرا، يرى نفسه عبادته ناقصة، يرى نفسه مفرطا. هذا هو الكمال، هذا الكمال في العبادة، يأتي بها على أتم ما يكون وأحسن ما يكون، ويرى نفسه في الوقت نفسه مقصرا مفرطا. هذا هو الكمال. ما هو؟ يوضحه، قال: وهو أن يجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل، ويرى نفسه مفرطا، ويرى نفسه مقصرا مفرطا. ماذا يستفيد من هذا الأمر؟ لا، لاحظ الآن عنده أمران، ماذا يستفيد منهما؟ يقول الشيخ: فاجتهاده في الأعمال، اجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل. كل ما كان عظيم العناية والاجتهاد بالعبادة والطاعة هذا ينفي عنه الكسل، ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب، يعني أن يعجب بنفسه وبعبادته. فإذا رأى نفسه مقصر وأخذ يلوم نفسه دائما وأبدا ينتفي عنه العجب. فإذا إن وجد في الإنسان العجب أضر به غاية الإضرار، يضر به من جهة نقص العبادة والتفريط في الطاعة. حتى إن بعض من ابتلوا بهذا العجب من, من, من أهل الضلال تركوا الطاعة تماما، تركوا الطاعة تماما وتخلوا عن العبادة كلية. وعند الصوفية من يسمونه الواصل، ويقولون إن من يترقى في العبادة يصل إلى رتبة تسقط عنه فيها التكاليف، تسقط عنه فيها التكاليف. فبعضهم يرى نفسه أنه وصل فيترك الصلاة ويترك الزكاة ويترك الصيام ويترك كل الطاعات ويفعل كل المحرمات، يزني ويشرب الخمر، ولا يلوم أتباعه على ذلك، لأنه بزعمهم ماذا؟ واصل. وهو واصل حقا وصدقا، ولكن كما قال أحد أهل العلم إلى سقر، واصل إلى سقر أي النار. فوالله جل وعلا قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. وهم يحرفون هذه الآية، يقولون: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تصل إلى درجة الوصول فتسقط عنك التكاليف. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني واظب على الإسلام وعلى العبادة إلى أن تموت. وفي الحديث في الدعاء للميت يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، بأن يكون مواظب على الطاعة والعبادة إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى. قال: ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها. وإلى هنا نقف، سائلين الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد والهداية والرشاد والإعانة على كل خير، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعل ما نسمعه ونتعلمه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه وجوده وإحسانه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.